الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي سويا جديدا كما جمعنا رب العالمين، التي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجمع الذي يتجمع الآن حول هذه الحلقة متجمعا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، نجتمع لنكمل المسيرة ونكمل السيرة، قصة محمد الفاتح وفتحه للقسطنطينية. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه، ما كان محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية إلا بمداد تراكمي موجود عبر الأجيال. وصلنا في الحلقة الماضية إلى وفاة عثمان المؤسس الأول للدولة العثمانية، واستلمت الراية من بعده أرخان ابن عثمان، وكان ده سنة 726 هجرية، واستمر في الحكم أرخان 35 سنة. أرخان ده بنسميه سلطان وأمير فعلا متقن، سلطان وأمير كل حكمة. أنا بحاول أن أنا أشوف ميزان أرخان في الفتوحات، وأشوف ميزان أرخان في قد إيه أسس للدولة العثمانية وعمل زي ما بنقول كده بالبلدي شغل حقيقي للدولة العثمانية عشان يرسخ بيها ويبتدي أول الخطوات لفتح القسطنطينية. لكن زي ما تعودنا دايما ان احنا مع بداية كل حلقة بنراجع المهمة اللي اتفقنا عليها او السؤال اللي اتسألتوه قبل كده، والسؤال كان واضح، سؤال الاخلاص. عرفتوا قد ايه من الاعمال اللي لسه منتظرين اجرها على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ حسيتوا كم من الاعمال منتظرين اجرها من ربنا سبحانه وتعالى؟ بجد السعيد هو اللي عنده الحتة دي، السعيد هو اللي حيلاقي كم من الأعمال ضخمة جدا قام بيها منتظر أجلها على ربنا سبحانه وتعالى، عملها من أجل الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقي أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون كل ما نقدمه إليكم الساعة في ميزان حسنات كل القائمين عليه، وأن يكون هناك قدر من الإخلاص الشديد فيما نقدمه من مادة في شكل لائق يليق بتلك الشخصية التي نتحدث عنها، تلك الشخصية التي نركز لها، تلك الشخصية التي نريد أن نروي قصتها التي تبتدئ من بداية الدولة العثمانية. النهاردة حديثنا حيبقى على شخصية استمرت في الحكم 35 سنة، من سنة 726 لسنة 761. لكن أرخان بالذات ده كان متميز، تميزه مش لأنه عمل توسعات، وإن كان عمل توسعات، لكن تميزه إن هو اشتغل مع دماغات الناس وغير تفكيرهم وحول أهدافهم وخطط لفتح القسطنطينية من اللحظة دي. قعد 35 سنة يشتغل مع عقول الناس عشان الناس تفكر بطريقة جديدة وبأسلوب جديد وبمنطلق جديد. اشتغل مع الناس عشان يغير اللي جوه قوي، الجزء اللي محدش بيشوفه، القلوب والنفوس والشخصيات، عشان تبقى مستعدة للخطوة الجديدة اللي موجودة. لكن في بداية حكمه ده ما يمنعش ان في نفس السنة اللي تولى فيها الحكم حصل واستولى على مدينة أزميت، موجودة دلوقتي في أقصى غرب تركيا الحالية في منطقة الأناضول. المدينة دي كان موقعها استراتيجي بكل معاني الاستراتيجية، مدينة أضافت كتير للدولة العثمانية من قيمة ومن قدرة ومن غيرها. لكن الرجل ده عمل حاجة عجيبة جدا، عمل مدينة ذات نموذج. جاب داود القيصري وكان متعلم في الأزهر، وجابه عشان ينشئ أول جامعة إسلامية في أزميت، لأن حس إن بالعلم وتطوير التفكير ممكن الإنسان يوصل لحاجات كتيرة جدا ما يقدرش يوصلها بالعلم. إحنا التكنولوجيا نفسها ما نقدرش نوصل لها الا بالعلم. اما نيجي نتفوق في ميزان القوى لابد لنا من العلم، لابد من ان احنا نوصل لاقصى درجات العلم اللي نقدر نوصل له، هو ده السبيل الى الانتصارات. فسلم داود القيصري ان يبتدي يعمل جامعات ويعمل مدارس ويعمل مساجد ويعمل جامعات مش اسلاميه فقط لا غير، تدرس الفقه والبلاغه، لا ده ميتافيزيقيه، اتكلم بعد كده على اللغه، اتكلم بعد كده على الهندسه، اتكلم على الفلك، اتكلم على الطب، اتكلم على علم النبات، اتكلم على الصناعه الحربيه، كل ده بيتدرس. ويبتدي بقى ياسس هذا الرجل للدوله العثمانيه. معنى كلامي عجيب. هي المسألة مش لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطلع عشان ننتصر ونكسب، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. دي قضية مهمة، المسألة مش مسألة خيل بس أو إعداد عسكري بس، لا، ده لابد أن يكون هناك منظومة علمية تنهض بالأمة ككل عشان يبقى الإعداد إعداد سليم. فبدأ ينير العقول وبدأت العقول تستنير. وعنده كان أخوه اسمه علاء الدين، كان خاص بالإعداد المعنوي والنفسي، أما أورخان فبقى يشتغل في منطقة واحدة، منطقة الجيش، وبدأ يأسس لأكبر قوة عسكرية هتظهر على الأرض بعد سنوات. وعمل جيش جديد سماه الإنكشارية، ده جيش كان متألف من الذين أسلموا بعد فتوح أوروبا، أبناء أوروبا اللي أسلموا واهتدوا إلى الدين، اهتدوا لفكرة الجهاد، فبدأ يستثمر طاقتهم في إنشاء جيش متميز من أبناء أوروبا المقاتلين. وبدأ الجيش ده عامل زي الجيش الخاص اللي بيحسم المعارك، أصحاب المهمات زي ما بيقولوا الصعبة، أصحاب المهمات اللي هي مستحيلة كما يقولون. وحنتكلم بعد كده إن جزء من الجيش ده 40 فرد عمل معجزة من المعجزات، وخطوة من الخطوات العسكرية بعد وفاة أورخان مباشرة مع ابنه مراد الأول. لكن اللي لفت نظري جدا تفكير الراجل ده، الراجل ده بدأ يغير العقول. والسؤال ليكم، هو ربنا أرسل الرسل ليه؟ أرسل الرسالات ليه؟ أرسل الأنبياء ليه؟ أرسل الهدى ليه؟ حب يهدي الناس لمجرد مجموعة من الصلوات ممكن تكون موجودة؟ ولا كان مجرد عبادات أيا كانت العبادات اللي بيدعو إليها؟ هل مجرد اللي مطلوب من الدين إن هو يخلي الناس يسجدوا ويركعوا ويقروا قرآن ويصوموا بس؟ لا، حكيلكم قصة مش هطول عليكم فيها، بس القصة ذات مغزى وذات معنى، قصة التغيير اللي ربنا عاوزه فينا عشان نبقى أمة تستاهل انها تنتصر. قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل، قصة قديمة بس مهمة، مش هحكيها كلها، انا هحكي الجزء الاهم منها عشان تعرفوا دماغ أورخان كان رايح فين، وكان نفسه الناس تتغير في تفكيرها ازاي. بمعنى وبالبلدي، احنا دايما بنفكر في الدنيا، واما تيجي الصلاة نصلي، لكن الصلاة مفصولة عن كل اللي بنعمله داخل نطاق الدنيا، واما بنيجي نصوم بنمنع اكل وشرب، لكن الصيام ما بيغيرش في طبيعنا كتير. وحتى اما بنعمل عمرة نروح نستشيخ شوية أسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، ونرجع بعد كده زي ما بيقولوا في الأمثال وترجع ريما عادتها القديمة، أو إن معاك قرشين فبتصرفهم، وبتفضل المسألة عبارة عن عطاء أيا كان العطاء. لكن إن أنا أبتدي أفكر بالدين وأفكر باللي ربنا عاوزه وأفكر هو ربنا حابب إيه ونهينا عن إيه، وابتدي تبقى حياتي في خطوتها واللي بعملها هي ايه، ده المهم، ان دماغك تتغير. قصة موسى وقصة بني اسرائيل قصة واضحة المعاد. قصة نبي جه لفرعون جاله بتسع ايات، وجه لبني اسرائيل بالتسع ايات، شافوا الايات دي وحسوها، لمسوها، اتأثروا بيها، لكن المهم مش دمعتين ينزلوا ساعة ما تتأثر بالآية، أو تتأثر بالمفهوم، لكن المهم مقدار التغيير في التفكير اللي هيحصل ويخليك متطور بعد كده. 9 آيات شافوهم بني إسرائيل، وبعد كده جه الأمر الصريح إن أمر سيدنا موسى إنه يخرج مع بني إسرائيل. خرج سيدنا موسى لحد ما وصل للشط الغربي من البحر الأحمر. في اللحظة دي وصلت الأخبار لموسى وقومه إن فرعون قرب منهم. الناس بقى ما تعتقدش بإن الرحلة دي حافظها ربنا ومع نبي من أنبياء ربنا، وإن ربنا القادر على إرسال المعجزات دي قادر على إهلاك فرعون. لا، أول ما سمعوا بالخبر قالوا كلام عجيب جدا، إنا لمتركون. حسبوها بالمادة والقرش والملين، هم ورانا يبقى هيلحقوا بينا. لكن سيدنا موسى كان تفكيره مختلف، قال حاجة مختلفة، قال إن معي ربي سيهدين. يعني ربنا مش هيسيبني، ربنا هيفضل معايا لحد ما ينجيني، ولو وقعت في مشكلة هو هيهديني. وجات المعجزة العشرة، انفلاق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. الأسماك، البحار، الكائنات البحرية شايفين المية مأمورة انها واقفة في محلك سر، ما تقدرش تطغى وما تقدرش نقطة من نقط تقع في السكة بتاع سيدنا موسى وقومه. شفتوا معجزة زي كده؟ معجزة عملاقة، معجزة لله تبارك وتعالى. حسوا بقى بقدرة ربنا، حسوا ان ربنا هو المتحكم في الحياة، حسوا ان ربنا في ايده كل شيء، حسوا ان ربنا هو الرازق، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، حسوا ان ربنا بمقاليده كل الامور القادر ان يميت ويحيي، يرفع ويخفض. ده ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء ودونه شيء. اذا كان الله معي فمن علي؟ الاحساس ده كان لازم يتنامى في عقولهم وتفكيرهم. واول ما عدوا من الطريق ووصلوا للشط الشرقي، البحر رجع زي ما هو. فرعون كان في نص السكه، شافوا غرق فرعون، عرفوا ان ربنا قوي، عرفوا ان ربنا جبار، عرفوا ان ربنا المنتقم، عرفوا ان ربنا قادر على كل شيء. لكن للاسف بمجرد ما مروا على ناس بيعبدوا اصنام، اجعل لنا الها كما لهم، عاوزين من ده اله زي ده نعبده. طبعا لم تتغير العقول، لم تتغير طريقه التفكير، استعبدتهم الدنيا، ففكروا مادي، ما تغيروش ولا حاجه، فضلوا زي ما هم. وما ربنا سبحانه وتعالى امرهم انهم يخشوا بيت المقدس، المدينه المباركه، وهم معتقدين وعارفين ان ربنا معاهم، لكن ما كانوش بيفكروا بكده، كانوا بيفكروا بالماديات. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. احنا قاعدين مثبتين، عاوز تقاتل روح انت. كلام المشايخ ده ما يمشيش علينا، انتوا مش متخيلين احنا بنقابل مين ونقاتل مين. احنا قال موسى ربي اني لا املك الا نفسي واخي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عذب قوم موسى بعذاب صعب، اتيه 40 سنة. ليه؟ لان الضغمة الحاكمة، الفئة اللي بتحكم، اللي ماسكين ادارة البلاد والعباد، لا تصلح باي حال من الاحوال لاي نوع من انواع التغيير. نفس طريقة التغيير، بنفس طريقة التفكير، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة، نفس التعاملات، بنفس الفكر. لا، ما ينفعش. لحد ما مرت 40 سنة، حتى جاء الجيل الجديد المستنير اللي بيفكر إن معي ربي سيهدين، مش هيقولوا إنا لمدركون. المنطقة دي كانت مهمة قوي 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 بالنسبة للأرخام، وكان فاهم ان الدين عاوز يغير الشخصيه من جوه، فعشان كده عمد الى مجموعه من الشيوخ والعلماء انهم يدوا دروس بشكل مكثف، يعرف الناس بالاسلام، ويعرف الفئة اللي بتسلم ايه هي طبيعة الدين وايه هي طبيعة التغيير اللي الدين عاوزه. عشان كده بدأ يرسخ عندهم ازاي نفكر بالدين، وازاي نحب بالدين، وازاي نعمل بالدين، وازاي نشتغل بالدين، وازاي نخلص بالدين، وازاي نتعامل مع المجتمع بالدين. قعد 35 سنة يرسخ في الناس المفهوم ده، فكروا، حبوا، اتصرفوا، تكون سلوكياتكم، حتى جوازاتكم، حتى تربيتكم لأولادكم، حتى ردود أفعالكم بالدين. دايما كان بيقول لهم فكروا بكده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المعنى ده مهم، عشان كده قعد الفترة الطويلة دي ينشئ جيش. وما أنشأ جيش وأنهى الجيش ده، راح للحاج بكتاش. الحاج بكتاش رفع إيديه داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنر وجوههم، اللهم بيض وجوههم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم سكن نفوسهم، اللهم اجعل رميهم في تسديد، واجعلهم المنتصرين. اللهم إنهم جندك، وما تدربوا وما تعلموا وما اقتربوا إلا إليك. اللهم إني أستودع إليك جندا من جنودك يحملون اسمك ويقاتلون باسمك، إنهم جند الله. في اللحظة دي الحاج بكتاش سأل أرخان: احنا عاوزين بقى نداء للجيش. ايه النداء بتاع الجيش بتاع أرخان في اللحظة دي؟ تصوروا اختار ايه؟ غازيا او شهيدا؟ غازيا او شهيدا؟ لا اما افتح بلاد، لا اما اكون شهيد. كل ده بقوله ليه؟ عشان يترسخ عندنا الاحساس اللي لازم يترسخ عندنا، نقطة ان الدولة العثمانية اذا كان مؤسسها عثمان ومن بعده ارخان كان بالمفهوم ده، يتولد عندي وضوح الهدف عند آل عثمان في الوقت ده. وضوح الصورة بالنسبة لارخان هو مطلوب منه ايه. ارخان انفق سنين طويلة دون مفتوح كثيرة متعددة، ولكن بدأ في مسألة الفتوح، وبدأت الفتوح تزداد، وبدأ يحس انه تحته قاعدة قوية لمجتمع متغير، فبدأ يرسي اول خطوات لتحقيق البشارة. البشارة دي اللي هي اصيلة وموجودة عنده، الغريب والمفيد والعجيب في أرخان ان سنة 828 عمل حاجة عجيبة جدا. الفرقة من فرقة الانتشارية 40 فرد مع ابن سليمان، بنسميها الكتيبة الاستشهادية. الكتيبة دي كانت مهمتها انها تعبر مضيق الدردنيل الى الغرب، وتستولي على 40 زورق من الزوارق اللي موجودة بتاعة الروم البيزنطيين، وكانوا في حالة حرب، فيمكن الاستيلاء بغارة على ما يمتلكه العدو في بعض اوقات. فكرته ان ما كانش فيه اسطول، فكرته ان هو كان عاوز يبتدي يبقى عنده زوارق قادرة انها تمشي في مضيق الدردنيل عشان يقدر يفتح بعض الحصون اللي ما يقدرش يفتحها بالجيش بس. لكن المشكلة مش ان فكرته يفتح حصون او انه يحصل على الزوارق، فكرته ايه؟ انه بيبعت ابنه الكبير سليمان، ما سابش ابنه في البيت وارسل حد من الرعية، ده اختار ابنه. وهو بيودع ابنه في قصره بيقول لابنه: انما نداؤنا غازيا او شهيدا، ولو اردت يا بني ان تعرف ما بداخل قلبي فستعلم اني اريدك شهيدا لتقابل رب العالمين بعد أن تجرح فيسألك: لما جرحت؟ فتقول: فيك يا الله انا لما بستشعر الكلام ده بحس الشخصيات دي هي كانت بايعه عيالها ولا ايه؟ الناس دي عيالها ما كانتش مهمه ولا ايه؟ امال احنا عاملين مع عيالنا اللي بيحصل ده كله ليه؟ الحياه بالنسبه لنا مالها؟ عشان كده بحس ان الواقع محتاج منا نوع من انواع التغيير. حبينا ننتصر من جديد الفكر ده. سليمان في ليله من الليالي التي لم يكن فيها القمر ساطعا عبر مضيق الدردنيل عوما عامه حتى وصل الى الزوارق، ومع الفجر كانت الزوارق الاربعين قد عاد بها الجنود الى البر الشرقي من مضيق الدردنيل. الصبح ثاني يوم كان الجيش العثماني على الاربعين زورق بيطوفوا في مضيق الدردنيل في خطة تعتبر بالنسبة لهذا الملك والسلطان خطة العمر كما يقال. لكن فعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يوم قدم ابن سليمان، سليمان كان ممكن أن يستشهد، لكن سليمان لم يستشهد. سليمان استشهد وهو يفتح قرة سي، مدينة قرة سي سنة 728 في السنة دي، وهو على حدود الحصار على أسوار قرة سي استشهد سليمان. ولما جاء الخبر إلى أرخان قال الحمد لله الذي بشرني بشهادة ولدي، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يتقبله عنده شهيدا وأن يتقبلني أنا العبد الفقير إليه شهيدا، وأن أنهي حياتي وآخر كلماتي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بتحس بالكلام ده بتستشعر بإيه أنت؟ أما بتشوف الشخصية دي بتستشعر بإيه؟ أما بتشوف الواقع اللي أنت بتعيشه بتشوف الوضع عامل إزاي؟ أنا نفسي نكون صادقين مع نفسنا اللحظات وعيش معاه. ابني ده ما كانش غالي؟ مش عاوز يعيش؟ مش عاوز يشوف أولاده؟ مش عاوز يعيش زي ما بيعيش الناس؟ مش عاوز ابنه يستمتع بالملك وبالمليارات وبالملايين وبالآلاف اللي عملها والده؟ فين الروح الدنيوية في الموضوع؟ طغت عليه الروح الدينية الأخروية. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جعل الدنيا تحت قدميه وبسطت عليه الدنيا بما فيها. اخوانا دي المعاني ودي الشخصية، الحاجات اللي احب اختم بيها حلقتي قصة حصار. حصار مدينة ظلت فترة قعيت أرخان ما عرفش يفتحها، كانت قبل شهر سنتين من وفاته على طول بالضبط سنة 759 هجري. لكن حدثت معجزة مش بيقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب ولا يعلم جنود ربك إلا هو؟ عشان كده محتاجين ان احنا نعرف ايه الجنود اللي استخدمهم ربنا سبحانه وتعالى الى نصرة أرخان، ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. لكن زي ما اتفقنا ان لازم يكون لنا مهمة، المهمة الاساسية بتاعتنا والسؤال اللي نفسي يسألوا الاباء والامهات اليهم، انت وانت بتربي ابنك بتربيه نفسك يطلع ايه؟ نفسك يطلع مهندس ولا طبيب ولا تجاري؟ ولا نفسك يطلع عالم ولا يطلع شيخ ولا يطلع بني آدم معروف ولا يطلع شاهد. يا سلام لو عاوز يطلع طبيب شهيد ومهندس شهيد، وبتسعى إلى غرس هذا الإحساس داخل النفوس. نفسي الحلقات اللي بنقدمها بجد، ويعلم الله النوايا وهي في القلوب، نقدر نغير نوع من أنواع التفكير عندنا، نبسط الدنيا شوية، نعيشها بالطول والعرض، نعيشها ونستمتع بيها، بس ما ننساش إن في الآخرة ميزان الحسنات هو الأهم، مش ميزان الدولارات والمصارف والبنوك. ميزان قطعتي من الجنة هو الأهم، مش ميزان قد إيه من الأراضي أملك. أورخان أما مات وأضاف لديار المسلمين 95,000 كيلومتر مربع، 5 أضعاف الأرض اللي والده سايبها له. قد إيه كل شبر حي الشاب أورخان، وقد إيه عظمة تلك الشخصيات، وقد إيه نفسنا نتغير بقى ونتبدل ونتحول ونتحسن ونبقى أفضل. فكر في المهمة، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.